اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في الروايات الخاصة التي يستدل بها لإثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات، وكان الكلام فيما سبق في موثقة سماعة، وقلنا بأن المصنف استدل بهذه الرواية لإثبات أن الرواية ظاهرة في أن خبر الثقة في الموضوعات ماذا يقبل، وتمسك بهذه الرواية. الكلام يقع في المناقشة التي تذكر حول الاستدلال بهذه الرواية، فنقول في مقام المناقشة: أولا، يوجد عندنا مناقشة سندية، وحاصل هذه المناقشة أن المصنف تبعا لغير واحد ذكروا أن الرواية موثقة، والحال أن الرواية إذا راجعناها فهي مضمرة. مصنف موثقة سماعة وغيره أيضا، سيلخوي كذا. والحال أن الرواية من مضمرات سماعة، حيث قال: سألته عن رجلين ولم يصرح من المسؤول عنه، فحينئذ تكون الرواية محل إشكال للإضمار. نعم، في بعض الأحيان يعبر عن الرواية المضمرة بالموثقة لأنهم لا يرون التهافت بين الإضمار والتوثيق، بمعنى أن الموثقة معناها هي تلك الرواية الذي جميع أسنادها من الثقات، ويكون هناك شخص ولو واحد ليس بإمامي. فاصطلاح الموثقة ما هو الملحوظ فيه؟ من سلسلة السند. أما الإضمار وعدم الإضمار لا علاقة له بسلسلة السند، له علاقة بمن بالتصريح عن المسؤول أو عدم التصريح. فهل الراوي صرح أنه من يسأل أو عن من ينقل؟ فإن صرح يقال الرواية ليست مضمرة، وإن لم يصرح فيقال الرواية مضمرة. فلا علاقة لنا في اصطلاح التوثيق بالإضمار وعدم الإضمار، لأنه متى ما كانت الرواية جميع سلسلة السند إلى الراوي الأخير ثقات، فيقال عنها موثقة أو صحيحة. صحيح؟ وكونها مضمرة شيء آخر، حيث أن الراوي لم يصرح من هو السائل. لكن عادة، يعني هذا يمكن الجمع بينهم بلحظ الاصطلاحات، لكن عادة يفرقون. إذا كان السائل غير مصرح يقولون مضمر لكي يبينون عدم حجيتها، واضح؟ فإذا اللي قرأها الرواية موثقة، خلاص الرواية يمكن التعويل عليها في مقام الاستدلال مع أنها مضمرة، والإضمار يضر بالاستدلال. فكيف نعالج هذه المشكلة؟ شوف، يقول سألته، سأل من؟ سماعة. يقول بإسنا كذا: سألته عن رجل تزوجه. من هو سأل؟ من هو سماعة؟ قد يقال إشكال الإضمار سهل وحله قد تقدم، حيث تقدم علينا في السنة الماضية أن إشكال الإضمار له كم حل، كم جواب. أشرنا إلى جوابين لحل إشكال الإضمار تبعا للماتن. الجواب الأول بأنه الشخص إذا كان من الأصحاب وكان جليلا وعالي القدر وذو منزلة رفيعة، لا يليق به أن يسأل غير الإمام. فمثل زرارة ومحمد بن مسلم قال سألته، يسأل من؟ يعني هي زرارة ومحمد مسلم، هل يسأل أبو حنيفة؟ يسألون الإمام سلام الله عليه. لا لكن هذا الجواب الأول إنما هو مختص بمن؟ بالإمام عالي المنزلة الذي لا يليق بشأنه السؤال من غير الإمام، وهذا غير منطبق على سماعة، لأن سماعة ليس بإمام، ليس بإمامي، فضلا عن أن يكون إمامي ذو منزلة عالية لا يليق بشأنه أن يسأل غير الإمام. لا، ليس بإمام، يسأل غير الإمام ما في مشكلة، لأنهم يرون الحجية لقول من؟ لقول الصحابة. فهذا الجواب محل شنو؟ محل إشكال. الجواب الثاني ما ذكره الماتن، تذكرون جوابه؟ أن الظاهرة العربية أنه إذا حذف الضمير، تذكرون، فإن الإضمار ظاهرة غير متعارفة، فحذف الضمير إنما يكشف عن كون الشخص معهود ومركوز في أذهان. هذا مطلب طويل جوابنا وحلنا. قلنا أيضا بأن هذا الجواب في محله إنما يكون خاص بالإمام، لأنه هو المعهود والمرتكز بين الأصحاب، أن يكون المحذوف هو من؟ هو إمامي. فالمرتكز الموجود بين الأصحاب عندما يحذف يقال سألته ولا يبين له من المسؤول، عند الشيعة واضح أن الذي يسأل من؟ الإمام. لكن هذا الارتكاز كما بينا هناك معهود بين الشيعة، ولا يصح تطبيق هذه النظرية عند العام العامة. والغريب أن نفس صاحب النظرية يطبقها ساعة في العامة، في مضمرات العامة، ويقول أن هذا الجواب جواب سيال في جميع المضمرات. لكن عرفت في محله هناك أشكلنا على، قلنا بأن هذا الجواب لو تم فإنما يتم في دائرة أخص، لا يتم في دائرة جميع المضمرات، في المضمر إذا كان شيعي وسمع ليس بشيعي، فتبقى مشكلة الإضمار في محلها. فحينئذ لا يمكن التمسك بالرواية لإثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات في موردها أصلا، يضع فيها السندي.
عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن،
هذه الرواية الثانية مو الرواية الأولى، أنا كنت أتكلم عن موثقة سماعة، هي الأولى. عن سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع، الجزء 20 صفحة 300 الرواية مصدرها، الجزء 20 صفحة 300. هذا إشكال أول. الإشكال الثاني الإشكال الدلالي، خلينا نقول يعني محور ثاني، لأن يعني في إشكالات هذا المحور. خب هذا اللي قلنا محورين البحث، قلنا وش قلنا البحث؟ نعم، إحنا مناقشة دلالية. نعم، المناقشة الدلالية هناك عدة مناقشات على الاستدلال بهذه الرواية، نذكر تبون نفصل لو نجمل لو نذكر ثلاث إشكالات، يعني نفصل نذكر ثلاث إشكالات عشان السيد ما يزعل. سيد، نعم، ها السيد هذا من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، واضح، استقصر السيدين. خب، فالإشكال الأول ما أشار إليه البجنوردي في الجزء الثالث من القواعد الفقهية صفحة 29، حيث تعرض إلى هذا البحث في القواعد الفقهية بجنوردي في ضمن التعرض إلى حجية البينة، الجزء الثالث صفحة هالبحث هالإشكال 29. وحاصل الإشكال، نعم، بجنوردي من العلماء الكبار عند أصولي وفقهي بدر طراز قوي، يعني عند منتهى الأصول في الأصول بجنوردي معروف. ذكرت أن لكم قبل مصدر أن البجنوردي ذكر في مسألة في بحث الحلقة الثالثة، ذكرت أن البجنوردي يرى أنه دعوة، أن يقبل دعوة أن لكل علم موضوع مع الإشكال، ومن تلامذة البجنوردي من تلامذة العراقي، فكثير من مطالب العراقي إذا ما اتضحت أو شيء يروح رجع إلى كلام البجنوردي تتضح بعض المطالب في كتابه في منتهى الأصول، عالم جليل، خب متضلع يعني، مو شخص عالي. المهم يكفي موسعته، هاي موسوعته تكشف عن علمه، موسوعة فقهية متستطرة، مطالب أصولية كثيرة فيها، مطالب فقهية، فروع فقهية ما شاء الله، واضح، وهذا متضلع يعني. المهم، خب، حاصل الإشكال أن أقصى ما يستفاد من الرواية أن الشخص إذا ادعى زوجية امرأة فإن كان ثقة فلا يجوز للمتزوج على هذه المرأة التي ادعي زوجيتها لشخص آخر، هذا الشخص تزوجها، لا يجوز له أن يقربها، حيث قاتل فلا يقربها. وهذا لا يعني حجية خبر مدعي الزوجية وأنه إذا كان ثقة فيقبل قوله فتكون زوجته، صحيح؟ غاية ما يستفاد من الرواية أنه لا يجوز للمكلف أن يقرب امرأة ادعي زوجيتها. لكن هل تثبت أن الزوجة تثبت بخبر الثقة؟ يعني هالشخص اللي ادعى زوجية المرأة يثبت أنها زوجته فتثبت الزوجية؟ الرواية لا تثبت، لا، الرواية لا دلالة لها على إثبات الزوجية. والذي يفيدنا في الاستدلال بالرواية قبول قوله، ومعنى قبول قوله أن من ادعى زوجيتها هي زوجته، فنقول الزوجية من الأمور التي تثبت بخبر الثقة، صحيح؟ موضوع ثبت بخبر الثقة. ولا يستفاد من الرواية أن الزوجية التي هي من الموضوعات تثبت بخبر الثقة، بل غاية ما يستفاد أن الشخص إذا جاء وادعى زوجية امرأة الشخص الذي تزوجها لا يقربها، واضح؟ فقط ما قال يقبل قوله وإني زوجته أصلا. وحينئذ نقول معنى لا يقربها إما أن نحملها على ظاهرها كما هي الظاهر، فيستفاد أن المكلف شرعا يحرم عليه أن يقرب الزوجة ولو كان ذلك من باب الاحتياط في الفروج. فلعل الشارع كما أخذنا اليوم من باب الحفاظ على الملاكات الأهم وهي ملاكات الفروج، خصوصا إذا كان ثقة، فإن مدعات كلام موافق للواقع قريبة ثقة، فالشارع قال نعم وإن كنت لا أقبل قولك ينبغي الاحتياط لعله في الواقع هي زوجته، فلا يقربها من باب الحكم الناشئ من شدة الاحتياط في الفروج. فلا يستفاد من الرواية من عدم القبول، من عدم القرب عدم القبول، من عدم القبول عدم القرب القبول، شفتي مطلب؟ إذن غاية ما يستفاد أنه لا يقربها فقط وفقط. وشكلكم في الكلام واضح كلام الآن؟ أول شيء قبل ما نناقش احتياط، ما باحتياط ما فيه يقول نعم مثلا يقول الآن إحنا نقول لا يقربها في النتيجة، هدفنا الرئيسي هكذا، هدفنا عقد سلبي عقد إيجابي، عقد سلبي أنه لا يقربها لا يدل على أنه يقبل قوله في دعوة الزوجية، لا يقبل قوله، خب لا يقربها لماذا؟ إذا عرفنا حصل الحكمة فبها ولا تعبد من باب الاحتياط في الفروج فقط، هذا المقدار كافي. هل يريد يقول لكن نعم لكن يلاحظ على هذا الكلام أن الظاهر عرفان من النهي عن المقاربة هو قبول قول مدعي الزوجية، والشاهد على ذلك ذيل الرواية والتفصيل، فإن الإمام في مقام التفصيل حيث قال إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة وش قال؟ فلا يقبل منه، مما يكشف عرفا ببركة الذيل أن المراد من ذلك إذا كان ثقة فيقبل منه، ولأنه يقبل منه فلا يقربها. فعدم جواز القرب منها من باب أنه يقبل قوله في دعوة الزوجية، لا أنه لازم أعان، لعله من باب شدة الاحتياط في الفروج. وحينئذ نقول وإن كان الاحتمال الذي أبرزه المحقق البجنوردي في نفسه صحيح، لكن بلحاظ ظاهر الرواية في مقام التفصيل والذيل والتفصيل في الحكم، إن كان ثقة كذا إن كان غير ثقة فلا ماذا فلا يقبل من، قرين على أنه بحكم المقابلة أنه إذا كان ثقة فيقبل، لكن ما قال يقبل، جاب لازم القبول، ماذا لازم القبول؟ أنه لا يقربها. واضح؟ إذن ما ذكره البجنوردي محل إشكال. هذا الجواب الأول، الإشكال الأول على الرواية ومناقشته. الإشكال الثاني أن هذه الرواية لا يمكن التصديق بها. حيث ذكر سيدنا سيد الشهيد الصادق رحمه الله أن الرواية حتى لو كانت صحيحة السند وأعلائية فإن مضمونها غير مقبول. والوجه في ذلك أن مضمون الرواية مخالف للقاعدة القطعية في باب الدعاوى والخصومة. بيان ذلك أن الرواية تتضمن دعوى وخصومة، والخصومة حاصلة بين أطراف، بس احنا بنبين بين الطرف المهمة، هي أطراف ثلاثة عندنا، عندنا امرأة وعندنا زوج تزوج عليها وشخص طرق الباب وقال هذه زوجتي، صحيح؟ مدعي الزوجية. النزاع بين أطراف، لكن الآن بحث المهم بين مدعي الزوجية والمرأة، فإنه لا إشكال ولا شبهة أن المرأة التي قد تزوجت وأقدمت على العقد مع زوج آخر قطعا تنكر ما يدعيه هذا الشخص أنه زوج لها، والرواية وإن لم تصرح ذلك لكن هذا واضح بأن حال المرأة التي تعقد على شخص آخر تنكر دعوية زوجيتها لشخص آخر، سلام صحيح. فهذا الذي طرق الباب ورآهم في السوق مثلا وقال هذه زوجتي، فصارت دعوة وخصومة بين الزوج بين هذا الشخص الثالث ومع المرأة، لأن قطعا المرأة وإلا للمرأة تعترف بأنها زوجة إليه، وش يصير؟ تدعي على نفسها لماذا؟ الزنا. واضح أن ظاهر الرواية عندما أقدمت على ذلك أنها تنكر دعوة الزوج، تنكر دعوة الطرف الثالث. فيوجد عندنا خصومة ودعوة بين طرفين، بين مدعي الزوجية والزوجة. وقد درسنا في كتاب النكاح في اللمعة الدمشقية من ادعى زوجية امرأة، تذكرون هالمسألة طويلة عريضة، فإنه القول لا القول قولها ولا يقبل دعوى الزوجية إلا ببينة، لأن مدعي الزوجية يدعي شيئا فيحتاج إلى البين إلى البينة، حيث أنه مدعي وعلى المدعي البينة والزوجة تنكر، فلا يمكن أن يقبل قول مدعي الزوجية مع إنكار الزوجة، وإلا يصير لنا فقه جديد، كل واحد يجي السوق يشوف السوق مرأة يقول هذه زوجتي هي تنكر، تقول أنا مدعي الزوجية ثقة يقبل قولي خلاص، لأنه الرواية تقول فيقبل قوله لأنه تثبت الزوجية، واضح؟ إذن هذه الرواية التي تضمنت قبول خبر الثقة في دعوى الزوجية إن حملناها على ظاهر أنه يقبل قوله، يلزم منه تقديم قول مدعي الزوجية في مورد الخصومة، وهذا لازم فاسد معلوم البطلان، واضح؟ إذن قياس استثنائي، لو عملنا بظاهر الرواية وأن مدعي الزوجية يؤخذ بكلامه ويقبل لأن إخبار الثقة حجة في الموضوعات فتثبت الزوجية بإخبار الثقة، يلزم منه تالي فاسد، حتى القائلين بحجية خبر الثقة في الموضوعات لم يلتزموا به، إذ أن القائلين بحجية خبر الثقة في الموضوعات لم يعملوا بهذه الرواية، عليه بينة، مو خبر ثقة، خبر هو يخبرنا يخبر هو يدعي دعوة ويخبر عنها أنه ثقة ويصدق قوله، ولا صار مشكلة كبيرة، كل واحد من الزوجية مرة الآن يجي واحد يطرق الباب ثقة هي زوجتي خلاص تحرم عليه ويقبل قوله في دعوة الزوجية، هذا قطعا مدلول فاسد. فمضمون الرواية لا يمكن العمل به، قلت لكم حتى القائل بحجية خبر الثقة في الموضوعات ماذا لم يعملوا بظاهر الرواية، هذا إشكال ثاني. إن قلت حق العامة كلام السيد، قد يقال لا يظهر من الرواية أن المرأة أنكرت، فلعل المرأة حيث أنها سكتت فسكوتها إقرارها، وهذا لا يلزم منه وجود الحد، حد الزنا، لأنها تستطيع أن تقول أنا كنت مشتبهة، نسيت أني أنا متزوجة، اشتبهت، صار عندي حادث ففقدت ذاكرتي، فراحت الذاكرة وتوقعت أنني وخلية ليس ذات بعل، فتزوجت من هذا الشخص. ويقبل قولها، لما يقبل قولها، يقبل قولها مع احتمال الشبهة، فحينئذ يحتمل أن تكون مورد الرواية المرأة التي لا تنكر دعوى الزوجية، فلا محذور حينئذ أن الزوجة، فلا توجد خصومة أصلا بين مدعي الزوجية وبين المرأة، بل الحق لا يعدوهما. شخص أقر بزوجية امرأة وهي صدقته، فتثبت الزوجية بالإقرار كلا طرفين. أخذناه في علم في وين؟ أخذناه في وين؟ في كتاب النكاح، أن إذا ادعى شخص زوجية امرأة وهي أقرته على ذلك فيقبل قوله، لأن الزوجية قائمة بالطرفين. وشكل في الجواب، فحينئذ نعمل بالرواية، ما في مشكلة، لأنه إشكال السيد الشيخ مبني على أن في خصومة وفي دعوة وأن المدعي عليه البينة، يقول ما في مدعي أصلا على البينة، بل أن المرأة ماذا أقرت سكوتها، أقرت على دعوة الرجل أنه زوجها سكتت.
إذا طلقت فلا فرق بيكون فقط أقرت بعدين،
كيف؟
ما في فرق، يعني ما نخص بالمدعي، إذا
نعم
ما أقرت،
نعم
الرواية ناظر إلى خبره هو،
مو
ناظر إلى تصديقها هي.
بس في دعوة في الرواية.
وأنا في الرواية الرواية.
في دعوة بين المرأة وبين البين المدعي الوكالة، في دعوة.
لا ما في دعوة.
السيد الشيخ حمل على الدعوة الخصومة بين المدعي الوكالة وبين المرأة، يقول أنه وين لم تذكر الرواية أن المرأة أنكرت، لكن واضح يعني المرأة بتنكر ليش تزوجت؟
لأنها مقتضى
ظاهر. نقول هذا الإشكال لا يرد على السيد الشهيد. ليش لا يرد؟ لأجوبة متعددة. جواب واحد ما ذكره السيد، يقول نقول هكذا، نقول بأنه إذا كان إثبات الزوجية بين الطرفين من باب أن الحق لا يعدوهما، فلا فرق بين كون هذا الذي يدعي الزوجية ثقة أو غير ثقة، لأنه ذكرنا في كتاب النكاح أن الزوجية تثبت بإقرار كلا الطرفين، ولا يلحظ أن المقر ثقة أو غير ثقة. فإذا كان نظر الإمام في الرواية إلى إثبات الزوجية بين الطرفين من باب الإقرار ولا توجد دعوة ولا خصومة، فحينئذ نقول لا وجه للتفريق بين الثقة وغير الثقة، لما ثبت أن الإقرار مطلقا نافذ. هذا إشكال أول. إشكال ثاني، لو تنزلنا قلنا أن المقر لابد أن نقيده بالثقة لكي يقبل كلامه في دعوة الزوجية، مطالب شوي دقيقة التفت، نقول مع ذلك لا ينفع المستدل. ليش؟ لأن إثبات الزوجية حينئذ ليس ناشئا من إخبار الثقة، ناشئ من الإقرار بين الطرفين. واضح الفكرة؟ إذن حتى لو قلنا بأن الإقرار إنما يكون حجة إذا كان ثقة، فإنه لا علاقة حينئذ بالرواية بإخبار الثقة في الموضوعات، لأنها تتكلم عن أن الزوجية تثبت بين الطرفين بإقرارهما، فيستفاد من أن إقرار الطرفين موجب لثبوت الزوجية، وهذا مطلب لا بأس به ولا علاقة له بإخبار الثقة في الموضوعات، على أنه في إشكالات أخرى يعني أمام بيلخي فيها. على القول بأن الحق لا يعدوهم مو صحيح، لأن في طرف ثالث من؟ زوج مسكين. هل وين وديتونا الحق لا يعدوهم هو؟ لكن على أمام بيلخي بقى في التفصيل، هي في كتاب النكاح شرحنا المطلب. المهم إذن هذا الإشكال السيد الشيخ تام له متام صار؟ تام، رجع لك أنه قوي. الإشكال الثالث يا شيخ حسين، تعبانين بس الآن مطالب، نقول بأنه سلمنا دلالة الرواية على حجية إخبار الثقة في الزوجية وتنزلنا عنها الإشكالات، إلا أنه مع ذلك لا يصح العمل بها، لأنها معارضة بروايات أخرى أكثر عددا وشهرة، حيث توجد عندنا روايات أخرى تتكلم عن نظير هذه الحادثة، ويقول الإمام ماذا فيها؟ لا يقبل قوله عليه البينة، فيحصل تعارض بين مفاد الطائفتين. هذه الرواية، الروايات في نفس الباب، الحديث أنا 200 جزء 20 صفحة 300 نفس الباب. نعم، شوف الرواية، خلنا نقرأها، في روايات متعارضة. شوف الباب، وش اسم الباب ده؟ باب حكم من تزوج امرأة، هي باب، فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت، شهيد صاحب وأنكرت، فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة إلا أن يكون ثقة. هذه نسخة بدل موجودة. المهم خلنا نقرأ الروايات. نعم، بس هي نسخة مو ثابتة، نسخة بدل، مو يعني في احتمال أنه حاطين خاء، يعني نسخة بدل. العنوان الأساسي باب حكم أن تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت، نقطة حاطي بين قوسين نسخة أخرى، هالنسخة ما معلوم ثبوتها. المهم لما علاقة هو قال لما قال، خلنا نقرأ الروايات. هذه الرواية الأولى، محمد بن يعقوب الكليني، لهم سألت الرضا، جعلت فداك، إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي أو عمي، مكتوب عمي، فادعى أنه كان تزوجها سرا، ادعى زوجيتها، نفس المسألة، شخص الزوجي، شخص جواحد أطرق الباب ادعى زوجيتها، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار وقالت ما كان بيني وبينه شيء قط، فقال يلزمك إقرارها، إن هي زوجة بعد إليك، إن قالت ما في، ليست بيني وبين شيء، ويلزمه إنكارها، واضح، ويلزمه إيش؟ إنكارها، يعني وش بيقول الإمام؟ هي أقرت لك أنك زوجة، أنها لم تتزوج، فإقرارها بالنسبة إليك نافذ، وهي أيضا أنكرت زوجية الطرف الآخر، فإنكارها يلزمه، واضح، يعني ويلزمه إنكارها، فعليه البينة، فيقدم قولها. هاي رواية. رواية الحديث الثالث، سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان، فسألها لك يا زوج، احتاط على المسكين في شبه الموضوعية، واضح، اشترط أن تسأل المرأة إذا تريد تزوجها لك زوج، اشترط أو لا يشترط؟ إذا شخص أراد يتزوج امرأة متعة مثلا، هل يشترط أن يسأل لك زوج أو لا يشترط؟ نعم، يا ظاهر
الحال مصدقون بأنها متزوجة،
لا بجد بتزوج لك زوج،
صدقة في
نفسها، صدقة، يعني يحتاج تسألها عشان تصدقها؟ ليش ما يحتاج تسألها؟
سبق في كتاب النكاح
من أي باب لا يشترط؟
من باب
أنه
تزوج
نعم، الحين شخص راح فندق مثلا يريد يتزوج متعة مثلا، يحتاج يسألها؟ أو شخص ما يتزوج، مرة كله تتزوج، ما يفرق، ما في، ما يسأل، ما يحتاج فحص، ما يحتاج فحص،
شوفوا موضوعية دي،
ما يحتاج فحص فيها، راجعوا لاحظوا في تفصيل في المسألة. إذا كانت المرأة يعلم المكلف أنها متزوجة من قبل، كانت ذات بعل، ويشك في أنها انتهى الزواج، انتهت الزوجية بين الطرفين، انتهت من العدة، فإذا شك يستصحب بقاء الزوجية فيسأل، فيجب الفحص في الشبهة الموضوعية، لأنه إجراء البراءة فيها يتنافى مع الاستصحاب، فيقدم الاستصحاب على البراءة. أما لو كان أصلا المرأة ما يعرف، مجهول بحالها أصلا، ليس لها حالة سابقة معلومة، فحينئذ لا يجب الفحص لأن البراءة تجري بلا معارض. ولهذا السيد السيستاني دائما في الاستفتاءات وكذا غيرهم يذكرون يفصلون يقول إذا كان الشخص يعلم بأنها متزوجة فيما سبق في عقد منقطع أو دائم لا بد أن يحرز أنها قد فرغت من البعل الأول وانتهت الزوجية ولا يستصحب بقاء الزوجية فيصير إشكال في الزواج منها. لا ما يفرق استصحاب جار يعني. نعم إذا كان إخبارها ولدك اطمئنان لأنها مؤمنة مثلا ولدك اطمئنان فهذا الحجية تكون للإطمئنان مو لإخبار الثقة للإطمئنان. واضح. بعضهم يقبل خبر الثقة أيضا إذا ما كان متهم يعني في هالمورد. أما إذا كانت مجهولة الحال أصلا ما تدري عنها فمن باب إجراء ماذا البراءة في الشبهات الموضوعية ماذا فحينئذ يجوز لك أن تنكح عليها بل الإمام ينهم وش لك تسألها وخصوصا إذا تزوجت طبعا تسألها. شخص بعد الزواج يقول ها كان لك بعل ألكي لعلون سابقا يقول هاي كلش منهي عنه في الروايات أنك تسألها بعد أن تتزوجها. واضح. فسألها لك فسألها هذا مسكين لك زوج احتاط في الشريعة فقالت لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه نفسه فقال هي امرأتي فأنكرت ذلك ما يلزم الزوج. هل يقبل خبر الثقة في الموضوعات يثبت الزوجية؟ فقال هي امرأته يعني هي امرأة ما زالت امرأتها شخص إلا أن يقيم البيت البينة فعليه البينة أنه أن الشخص الثالث هي هو زوج. فهذه الرواية التي ذكرت معارضة بالروايات ماذا بالروايات الأخرى وهذه الرواية أكثر عددا وأكثر عملا وعمل بها الروايات في باب القضاء فهذه الرواية في نفسها غير حجة للمعارضة. واضح. صار هذا بحث فصل. إلى هنا انتهينا أن الرواية لا يصح التمسك بها حتى من باب المؤين مؤيد أصلا فراغ إشكالات مع الإشكال السندي مشكل. الدليل الثاني التمسك برواية وصحيحة أحمد بن إسحاق الواردة في الجزء 27 صفحة 138 تمسك بهذه الرواية أنا فيما أعلم يعني السيد الشهيد الصدر اللي عرفه غير ما شفت تمسك بهذه الرواية لإثبات حجية خبر الثقة في جميع الموضوعات وليس في مورد خاص. لاحظتوا استدلالة لو ما صار وقت لكم لاحظوا. وحاصل الاستدلال بهذه الرواية أن في الرواية تعليل ومعلل حيث ذكرت الرواية العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان إلى آخر الرواية ببركة فاء التفريع حيث فرعت وثاقت العمري وابنه فرع على ذلك أنما أديا إليك فعني يؤديان فعندنا معلل وهو أنهما يؤدي العمري وابنه عني فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما. ما هي العلة؟ أنهما ثقتان لأنهما ثقتان فالكبرى لأنه واشترسنا في المنطق لأنه دجت هذا شنو يسمونه حد أوسط هذا الكبر الكبرى في القياس فالكبرى التي تمسك بها الإمام لإثبات حجية كلام العمري وابنه وثاقتهما فعندنا تعليل وهي الوثاقة وعندنا معلل وهو ماذا حجية قولهما. فنقول إذا لاحظنا المعلل وإن كان هو حجية قولهما في وين في خصوص ما يؤدي عني ما يؤديا عني يعني في الأحكام صحيح فالمعلل مورد خاص وهي حجية قول العمري وابني في الأحكام لكن العم عمل ومعمل لأنهما في ثقتان. وإذا كانت التعليل بكبرى عامة فيتمسك بعمومها حتى في غير مورد المعلل صحيح؟ قاعدة هذه بسيطة أنه إذا جاء المتكلم بحكم وعلل الحكم فنتمسك بعموم التعليل، وكون هذا التعليل انطبق، هذه الكبرى المعللة انطبقت في مورد، فالمورد لا يخصص الوارد، المورد لا يخصص العلة. فهنا المعلل أنه حجية خبر العمري وابنه في مسألة الأحكام، والعلة هم الوثاقة لأنهما ثقتان. فنقول المورد لا يخصص العلة، وهو كون الثقة حجة فقط وفقط في باب الأحكام. فالإمام استفاد كبرى كلية وهي حجية خبر الثقة مطلقا، وطبقها في مورد الأحكام. فلأنهما ثقتان فيجوز لك التعويل عليهما في ماذا؟ في الأخبار وفيما ينقلان عني. وهذا لا يلزم منه فقط تخصيص خبر الثقة في الأحكام، لأن في مقام التعليل، والتعليل عام ويتمسك بعموم التعليل. واضح الاستدلال؟ فتمسك بهذه الرواية سيدنا الشهيد ببركة التعليل فيها الموجود فيها، لأن التعليل إنما يصح بكبرى عام. واضح؟
يشمل كيف
يعني
عممنا التعليل إلى ما يشمل
أحكام
الموضوعات؟
نعم، قلنا بأن العلة يتمسك بعمومها في غير مورد تطبيقها. عندنا كبرى كلية طبقت في باب الأحكام، تطبيقها في مقام في تطبيقها في باب الأحكام لا يلزم منه تخصيص العلة في باب الأحكام، لأن العلة عامة، العلة يتمسك بعموم التعليل. أقول أكرم زيد لأنه عالم، أو أكرم زيد النحوي لأنه عالم، خلنا نشوف أوضح. هل يقال إذن هنا عندك معلل وهو إكرام زيد النحوي، العلة أنه عالم، هل يقال ببركة هذا تطبيق العالمية على المورد أنه نخصص بالعالم النحوي؟ لو نقول مطلق العالم يكرم هنا أيضا، كما إذا لأن التعليل عام ولا يخصص العلة بالمورد، هنا أيضا العلة لا نخصصها بالمورد. فتمسك بهذا الدليل لإثبات حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات. هذا ما ذكره، هو إن كان أيضا محل نظر بس مو محل هنين. قال وهذا ويمكن أيضا استفادة حجية خبر الثقة بشكل مطلق في صحيحة بشكل من صحيحة أحمد بن إسحاق، لا إشكال في سندها، لاحظوا ما فيها شخصية إشكال، حيث ورد فيها كذا. تتم هذا، تهينا الكلام من هذا المطلب، وبه تم المطلب شنو؟ إثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات بالسيرة العقلائية وبالرواية دي حد ما ناقشناها. واضح؟ والمصنف لم يناقشها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.